الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن مع السبب الحادي عشر من الأسباب المعينة على الصبر التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه عدة الصابرين. وهذه الأسباب التي ذكرها ابن القيم لا نحب أن تكون مجرد فوائد نكتبها في دفاترنا أو نحفظها، وإنما نريدها واقعا نعيشه، نريدها واقعا نعيشه، لأنه يرسلك بهذه الكلمات التي يذكرها إلى أدلة من الكتاب والسنة، وإلى أمور في شرع الله عز وجل أنت مكلف بها، ولكن لن تجدها مجموعة كما جمعها ابن القيم كما ذكرنا في بداية الأمر. وذلك أن ابن القيم وجد أن عنده مادة علمية من أدلة الكتاب والسنة وأقوال السلف وما ألهمه الله عز وجل، فجمعها في هذا الكتاب العظيم عدة الصابرين. وقد كنا بدأنا في هذا البند وتكلمنا عليه وعلى الذي قبله، وهي أسباب مهمة. كان الأول مشهد البلاء والعافية، وعرفنا أن المراد بالبلاء معصية الله، وما يحصل من مصائب وبلايا عقوبة على العاصي إنما هي عواقب البلاء، والعافية طاعة الله، وما يحصل من إكرام الله عز وجل للمطيع إنما هي عواقب أو مكرمات الذي عافاه الله عز وجل. وكان الحادي عشر أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي الهوى، ونحن قد ذكرنا أن ابن القيم اعتمد في الكلام هنا في هذه الأسباب على أنه شرح لتعريف من تعاريف الصبر، وهو أن الصبر مصارعة باعث العقل والدين باعث الهوى والنفس. هذا تعريف من تعاريف الصبر، باعث العقل والدين يتصارع مع باعث الهوى والنفس. وقال في الكلام في موضعه: وكل متصارعين أراد أن يتغلب أحدهما على الآخر، فالطريق فيه تقوية من أراد أن تكون الغلبة له ويضعف الآخر. نعم، فأنت بهذا يقول عليك أن تعود باعث الدين ودواعيه، تعوده مصارعة داعي الهوى والعقل بالتدريج شيئا فشيئا. فالذي ابتلاه الله بحب المعاصي والمخالفات، أو ابتلاه الله بالتقصير عن الطاعات، يعود نفسه شيئا فشيئا على فعل الطاعات، وشيئا فشيئا على ترك المعاصي، حتى يوفقه الله ويعينه. قال رحمه الله تعالى، نعم ممثلا لذلك، قال: ولذلك تجد قوى الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد، نعم قواهم تتزايد بخلاف البزاز والخياط ونحوهما. يعني واحد شغال في مكتب ما عنده إلا الدفتر والقلم، واحد يبيع يعني البز سماه البزاز، أو واحد خياط أو نحو ذلك من الأعمال، ما عنده أعمال شاقة. عندما تأتي إلى شخص حداد، لا سيما الحدادين في البناء أو في البناء والأحجار ونقلها أو غير ذلك من الأعمال الشاقة، تجد أجسامهم حديدية. فهكذا عندما تتعود العبادة وتتعود الأعمال الصالحة يقوى بدنك، أعني يقوى إيمانك ويقوى قلبك، حتى تكون مستعدا لأي عمل صالح، ويقوى قلبك على ترك المعاصي، حتى يصبح الشيطان مدحورا وتكون أنت من العباد المخلصين الذين قال الشيطان إنه لا قدرة لهم بها. نعم فوربك لا، نعم قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أردت كلمة الشيطان، إلا عبادك منهم المخلصين. فيعجز عنهم هؤلاء عباد الله المخلصين، المخلصون هم الذين بذلوا الجهود العظيمة وتوفيق الله عز وجل معهم، وصبروا على مفارقة ما تهواه النفوس وما تقترفه النفوس من المعاصي، انصرفوا عن ذلك وشغلوا أنفسهم بطاعة الله. قال رحمه الله: الثاني عشر كف الباطل عن حديث النفس. وإذا مرت به الخواطر قال كف الباطل عن حديث النفس، وهذا ينبغي أن ننتبه له جدا. كف الباطل عن حديث النفس، وإذا مرت به الخواطر نفاها ولا يؤويه ولا يساكنها، فإنها تصير منى، وهو رؤوس أموال المفاليس. يعني برؤوس أموال المفاليس جمع مفلس، يعني لنجعلها مثالا في أمور الدنيا، هو ما عنده ولا شيء، يقول لو عندي مليون ريال إيش أفعل، سأشتري كذا وسأفعل كذا، لو عندي عشرة مليون إيش سأفعل. هذا رأس مال المفلس، يظل يتمنى، بخلاف الذي يذهب ويشتغل حتى يجد المليون، ثم بعد ذلك يقول ماذا أفعل في المليون الذي معي. هذا ما هو المفلس، يظل يتمنى فقط، يظل يتمنى فقط. وهناك مفلسون في باب العلم، لو أنني أحفظ صحيح البخاري ماذا سأفعل، لو أنني أحفظ رياض الصالحين ماذا سأفعل، لو أنني خطيب مثل فلان ماذا سأفعل، ولكنه جالس ما عنده نشاط في طلب العلم، لا حفظ صحيح البخاري ولا رياض الصالحين، هذا مفلس. هناك مفلسون في باب المعاصي، يظل يتمنى لو أنني وقعت في كذا وكذا، يا سلام، طيب لو أنني كذا وكذا، لو أنني أمشي رحلة مع فلان ونشرب كذا ونفعل كذا ونقع في كذا، يظل يتمنى وما فعل ما فعل، فهو فسدت نيته قبل أن يصل إلى معصيته، فلا هو الذي سلم من المعصية ولا هو الذي طهر، لا هو الذي وصل إلى المعصية ولا هو الذي طهر قلبه. نعم، فهو مثل بقية المفلسين أرباب الأماني. فابن القيم يقول في البداية يبدأ هاجس، يبدأ هاجس، كيف يفعل الذين يشربون الخمر؟ قال يشترون كذا، وبعضهم يقبل هدية من صاحبه ويشربها كذا. كيف يفعل الذين يرتكبون الزنا؟ كيف يفعل الذين يرتكبون الفواحش؟ كيف فلان كذا؟ كيف فلانة؟ كيف طولها عرضها دواخلها خوارجها؟ يظل يفكر فقط. يخطب الشيطان الخطوة الثانية بعد أن يفكر فقط عن فلان وفلان كذا، لو أنني وصلت وفعلت كذا وكذا. إذا ترقى من باب الهاجس إلى باب الأمنيات. الهاجس والفكر هذا إيش يؤثر؟ يؤثر أنه يشغل ذهنه عما ينفعه، بدل ما يفكر إيش معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ما معنى اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بدل ما يفكر في معاني الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ذهب يفكر في المعاصي كيف يمارسها أهلها. نعم، فذهنه شغل في غير فائدة، شغل ذهنه، بدل من أن يستخدم ذهنه في التفكير في الخير ذهب ذهنه يفكر في الشر. انتقل من أن ذهنه شغل إلى أنه أصبح يتمنى أن لو واقع المعصية، قال فإنها تصير منى وهو رؤوس أموال المفاليس، ومنى ومتى سكنت الخواطر صارت أماني. يعني هي في البداية خواطر، لكن إذا ثبتت وظل دائما يفكر ستنتقل إلى أمنيات، ستنتقل إلى أماني، ثم تقوى فتصير هموما، أي يعني يهم كيف السبيل إلى أن أفعل. كان يقول ليتني يعني أفعل كذا، بعد بدل من الأمنيات صار يفكر ليش ما أحاول، ليش ما كذا، صار يهم. ثم تقوى فتصير إرادات، ثم تقوى فتصير عزما يقترن به المراد. أصبح يخطط ويهيئ نفسه، بحيث يعني عندما كانت مجرد هاجس فقط لو وقعت في أمامه وتيسرت له لا يمكن يقع فيها، لكن مع الأيام أصبح مستعدا أن لو تيسرت له لفعلها لوقع في المعصية. نعم، قال فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر. يقول لو أنه أول ما عرض له الهاجس قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم، كيف أشغل ذهني بهذا الأشياء المحرمة الأشياء الباطلة، بل ربما يأتي الشيطان حتى في صلاته ويصرفه عن الخشوع ويجعله يفكر في هذه الأشياء. فإذا دفعه من أول الأمر فهو سهل. نعم، بدل من أن تكون قد جثمت عليه، هذا يقولون الدفع أسهل من الرفع، تدفعها وهي لا تزال إلى الأمام أسهل أخف عليك من أن تصبح أشياء تخطط لها يصبح من الصعب عليك التخلص منها، فادفعها من البداية. قال فدفع الخاطر الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته. يقول انظر تفصيل هذا في كتاب الداء والدواء صفحة 236 إلى 242، يعني تفصيل هذا الكلام في كتاب الداء والدواء لابن القيم نفسه، وله اسم آخر وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. نعم، قل لي بربك إذا كان الإنسان قد فتح على نفسه مواقع إباحية في الإنترنت، ثم بعد ذلك رأى الصور التي انطبعت في ذهنه وجاء يصلي الله أكبر ثم فتح الشاشة أمامه تعرض عليه في صلاته، تلك المناظر الشنيعة يعرضها الشيطان في صلاته ينصرف. إن كان وراء الإمام ضبط له العدد الإمام، وإلا ما سيدري صلى ثلاثا أو أربعا. نعم، فهذه مصيبة على الشباب الذين فتحوا على أنفسهم المواقع الإنترنت، فتحوا لأنفسهم هذه الأبواب. وهكذا الجلساء عندما يكثر من الكلام معهم فيما لم يأذن به الله. المهم يحذر الإنسان على نفسه ويدفع عن نفسه هذه الخواطر والهواجس والمنى والإرادات والهموم والعزم والفعل، يدفع عن نفسه هذه الأشياء كلها. قال الثالث عشر، الآن فلو أن الإنسان أشغل ذهنه في أمر دينه وفي أمر دنياه لا بأس، حتى ولو في أمر الدنيا سأبيع كذا وسأشتري كذا وسأتاجر في كذا وسأفعل كذا لا بأس، هذا مما أحله الله، لكن لا يطغى عليك حتى يشغلك في صلاتك. لكن التفكير في هذا وهو من أمور الدنيا لا مانع منه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. سؤال، هذا الهيس الباطل الذي جاء في حديث النفس ينفعك؟ أنت الحكم، إذا وجدت أنه لا ينفعك انقطع عنه تماما، ونفسك الطاهرة الزكية النظيفة اجعلها تشتغل بما ينفعك، احرص على ما ينفعك. وعندما يكون الذي ينفعك عبادة لله عز وجل يأتي الكلام الذي بعده واستعن بالله، يكون الأمران الذي هو احرص على ما ينفعك واستعن بالله مثل إياك نعبد وإياك نستعين، اعبد الله واستعن بالله، فاشغل قلبك بما ينفعك واستعن بالله جل وعلا. قال الثالث عشر، قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى. قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى. لنفرض أن حب المال هو السبب الذي يدعوه إلى موافقة الهوى، نقول اقتصر في حب المال على الحلال دون الانهماك، لأن حب المال لا نقول يترك بالمرة، لأنه ما يستطيع أي تاجر يتاجر إلا إذا كان عنده حب للمال وخبرة في العمل، يستطيع أنه يحافظ على تجارته. لكن هذا الحب لا يخرجك إلى أنك تجلب المال ولو بالحرام، يمين فاجرة، كذب، سرقة، اختلاس، ربا، غش، فالأشياء التي ستوقعك في الهوى دعها. نعم، لكنه لابد ما دام أنه قد ذهب يشتغل لابد من حب للمال. نعم، يريد يكتسب، يريد أن يكون عنده تجارة، يريد أن يكون عنده ثروة، لا بأس لا بأس، نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن بمقدار لا يوقعه فيما حرم الله. كذلك بارك الله فيكم حب المناصب، بعض الناس أدخل الله في قلبه حب المنصب، يكون شيخ قبيلة أو نحو ذلك، لا مانع كن شيخ قبيلة، لكن بالعدل والعقل والإنصاف وحل مشاكل الناس وحسن الأخلاق والحفاظ على الدين، الحفاظ على الصلاة ونحو ذلك. فبعض الناس يظن أنه لا يمكن أن يكون له منصب إلا بالظلم، هذا تفكير خاطئ. وصل عمر بن عبد العزيز إلى إمارة المؤمنين بالعدل، نعم وصل أمراء المؤمنين إلى تلك المناصب بالعدل، والذين يصلون إلى مناصبهم بالظلم لا يدوم لهم، لا يدوم لهم. انظر إلى حد السيف، الظلم مثل السيف، وربما وصل إلى السيف إلى قتل النفس المحرمة وغيرها، هل تستطيع أن تضع صندوقا مثلا على حد السيف، تضع السيف هكذا وتضع صندوق عليه، يسقط يسقط، نعم. فلهذا ملك تريده أن يقف ويثبت على حد السيف لا يثبت، فهكذا المنصب إذا كان على ظلم لا يثبت ولا يستمر، نعم. ولكن عندما يزول زواله شنيع، لأنه يعتبر زواله انتقاما من الله للمظلومين، يكون زواله انتقاما من الله للمظلومين. قد ينتهي ملك الشخص بموته، يكون عادلا صالحا، مات انتهى ملكه، خرج بقليل براحة، وقد ينتهي الملك بنزع حتى ولو على مستوى مدير مدرسة، شيخ قبيلة، مأمون، عادل، محافظ، إلى غير ذلك. فإذا كان يعني تسلطه وحبه للملك بعدل يكون عايشا بأمان واستقرار، لكن إذا كان بظلم فكما سمعتم، لو تأتي بعشرين جنبية تركزها هكذا وتضع فيها صندوقا تسقط، لأنها وقفت على شيء حاد. فهكذا بارك الله فيكم تعلق القلب بالسلطة والملك أي شيء يحبه الإنسان لا مانع، لكن يكون مع العدل والتقوى والأخلاق. نعم قال الشاعر: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. إذا أردت أن تكون مثله فعليك بالبذل والعدل، بالبذل والحلم، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. فالذي أراد أن يصل إلى هذا بعلائق محرمة هذا اتبع داعي الهوى، والذي أحب أن يكون له منصب بباعث العقل والرشد هذا لا مانع منه. كذلك بارك الله فيكم العلائق أسباب التي تدعو إلى ما حرم الله، منها مجالسة الأشرار، نعم إذا جلست معهم قلت الباطل، قلت الغيبة، قلت النميمة، قلت الكذب، قلت غير ذلك، هذا شيء يوصلك إلى الهوى. وعرفنا أننا في موضوع وهو مصارعة العقل للهوى، منهم يغلب. فإذا جلس مع جلساء السوء غلب داعي الهوى العقل، وإذا فارقهم وتركهم غلب العقل الهوى، فانتصر العقل. نعم نعم، والكلام على الدين، إذا غلب داعي الدين وعلم أن هذه أشياء محرمة غلب دينه الهوى. وقد مر بنا أن القسمة ثنائية لا ثالث لها، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا سؤال، جوابه لا أحد، لا أحد أضل منه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. التلفاز والإنترنت يدعوك إلى شرور كثيرة، ربما تصل إلى الزنا والفواحش، فتقوية دينك على هواك بقطعها وتركها، بقطعها وتركها. فهنا ستكون قويت داعي الدين على داعي الهوى. وإن أمكنت نفسك من هذه الشرور غلبت جانب الهوى على جانب الدين، وأنت بعد ذلك تتحمل النتائج المرة التي قد تكون سببا لسوء الخاتمة. نعم، يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ هذه امرأة، هذا الرجل كانت هذه الكلمة عند موته. امرأة ماشية في الطريق وجدت شابا، قالت له أين حمام من جاب؟ شخص اسمه من جاب معه حمام يعني يتغسلون فيه وكذا، قال لها هذا وأشار لها إلى بيته. فدخلت فأغلق عليها الباب. نعم، فحاولت، لكنها صارت كانت ذكية، قالت له يعني تدعوني إلى هذا الشيء بهذه الطريقة وكذا، أريد شيئا من الفواكه، شيئا من الحلوى، شيئا من كذا نرتاح فرح. هو ذهب وهي خرجت وهربت. ما أدري البيت الآخر، هلا جعلت ها؟ هلا جعلت سريعا، هلا رجعت سريعا اضطفرت بها، أو طفلا على الباب. هل رجعت سريعا إن رجعت بها حرزا على الباب أو حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ هذا كان جوابه منها عندما كان يهم بها. المهم، هذه كانت سببا لسوء خاتمته، جالسة هذه في رأسه يرددها عند موته، فنسأل الله السلامة. فربما كانت هذه الأشياء سببا، الصور التي تعرض على الإنسان سببا لسوء الخاتمة. رجل كان يتعامل بالربا، ذكر هذا ابن القيم في كتابه الداء والدواء، كان يقرض الناس 10 دراهم ب11، جاء عند الموت يقول له قل لا إله إلا الله، قال 10 ب11، قل لا إله إلا الله، قال 10 ب11، حتى مات. فكان تعلقه بالربا سببا لسوء الخاتمة. نعم، فلاحظ بارك الله فيك، رجل وامرأة من الفسقة أو غير ذلك من المجرمين، بينك وبينهم آلاف الكيلوهات، جاءوا لك إلى وسط الجوال، معك معصية ستكتب في صحيفة سيئاتك، عبرت إليك آلاف الكيلوهات. لو لم تفتح الجوال ما الذي يوصلك إليهم؟ بينك وبينهم قارات، بينك وبينهم بحور وربما محيطات، وتجاوزت هذه الذنوب البر والبحر حتى اخترقت قلبك، وقد تكون سببا لسوء خاتمتك، أسأل الله السلامة. فلهذا بارك الله فيك، الأمر هو قطع العلائق والأسباب التي تقوي داعي الهوى على الدين. نعم، قطع العلائق والأسباب التي تقوي داعي الهوى على الدين من أجل أن يسلم لك دينك، وكما يقال الباب الذي يأتيك منه الريح أغلقه واستريح. طيب أغلقه واستريح، هذا مع السجعة، وإلا واسترح بدونها مجزوم، جواب الطلب. قال قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى، وليس المراد ألا يكون له هوى، بل المراد أن يصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى، فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه، فإن كل شيء من الإنسان لله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان، وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه، ولا بد من ذلك. انتبه بارك الله فيك، النعمة إن استعملتها فيما أذن الله فهي نعمة، وإلا فهي نقمة. عينك قد تكون سببا لدخولك الجنة، وقد تكون سببا لدخول النار. أذنك قد تكون سببا لدخول الجنة، وقد تكون سببا لدخول النار. لسانك قد يكون سببا لدخول الجنة، وقد يكون سببا لدخول النار. قلبك قد يكون سببا لدخول الجنة، وقد يكون سببا لدخول النار. يكتب المقالات المنحرفة الباطلة، نعم. ذكاؤك قد يكون سببا لدخول الجنة، وقد يكون سببا لدخول النار. قوتك البدنية قد تكون سببا لدخول الجنة، وقد تكون سببا لدخول النار. أموالك قد تكون سببا لدخولك الجنة، وقد تكون سببا لدخول النار. نعم، على هذا فسمع لا يقربك من الله، الصمم خير منه. بصر لا يقربك من الله، العمى خير منه. قوة بدنية لا تقربك من الله، الشلل خير منه. الذكاء والعقل الذي لا يقربك من الله، البلادة والجنون خير منه. المال الذي لا يقربك من الله، الفقر خير منه. نهاية المطاف حياة لا تقربك من الله، الموت خير منها، وبطن الأرض خير من ظاهرها، والموت اليوم أمان لك من ذنب غد. نعم، فلهذا الناس عندهم قوى، لكن قد تستعمل في الخير وقد تستعمل في الشر. فكم من أناس، كم من أناس أضروا بما أعطاهم الله عز وجل من النعم، وأفسدوا بما أعطاهم الله من النعم. استخدموا قواهم واستخدموا نعم الله سبحانه وتعالى التي أعطاهم إياها فيما لا يرضي الله جل وعلا. نعم. فضرب أمثلة هنا منها قال: فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى. أختم بفائدة في هذا الأمر سمعتها من الشيخ مقبل عليه رحمة الله، قال: إن طالب العلم ينصرف عن طلب العلم فلا آسف عليه. قال: لأنه قال: فالله يفعل ما يشاء، فلعله لو تعلم لأضر بعلمه. يعني من الله عليه طلب العلم، ترك طلب العلم وانصرف، دع الله يفعل ما يشاء، حاول فيه انصحه، ما نفعت دعه، ربما لو تعلم يكون من علماء السوء. قال: لعله لو تعلم لأضر بعلمه. قال: طالب العلم يصرف عن طلب العلم فلا آسف عليه، فالله يفعل ما يشاء، لعله لو تعلم لأضر بعلمه. كتبتها آنذاك، فأحد الزملاء رآها بعد الدرس في نفس اليوم، أعجبته الفائدة، أراد أن يكتبها، ما درى. قلت له: أنت موجود في الدرس، حين تكلم بها الشيخ عليه رحمة الله. فاقتناص الفوائد من كلام العلماء مهم. فلاحظ يعني العلم علم في رأس زيد من الناس ينفع الله به، وفي رأس عبيد من الناس لا ينفع الله به، وهو علم نفس الآيات ونفس الأحاديث ونفس الحكم ونفس الآثار عن السلف، لكن نفع الله بها عند فلان ولم ينفع الله بها عند فلان، لأن هذا دخل العلم على قلب فاسد، وهذا دخل العلم على قلب صالح. نسأل الله التوفيق والسداد. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.